الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي النوع العاشر من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فما هو الأدلة التي فيها ذكر العندية؟ وعرفنا أن أدلة العندية تدل على علو الله عز وجل، كقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وعرفنا وجه دلالة أدلة العندية على علو الله عز وجل، وهو أن الله عز وجل إذا كان كما يقول أهل الأهواء في كل مكان فالكل عنده على حد سواء، وهكذا إذا قيل أنه لا داخل العالم ولا خارجه إلى آخر تلك العبارات، فلا فرق بين مخلوق ومخلوق من هذه الحيثية، فالكل سواء بالنسبة لله عز وجل. وكل هذا مما لا يستقيم، فكون الله عز وجل خص بعض المخلوقات بأنها عنده، هذا يدل على أن ذلك لها دون غيرها، فلا يستقيم حينئذ إلا أن تفسر بالعلو، تفسر بالعلو بالقرب من الله عز وجل العالٍ على خلقه، فلا بد من إثبات علو الله عز وجل وإثبات أن الله عز وجل مباين لخلقه. وهناك من المخلوقات مخلوقات قريبة منه سبحانه وتعالى، فهي التي عنده، فلا يمكن تستقيم هذه الأدلة إلا إذا أثبتنا علو الله عز وجل على خلقه وأنه بائن من خلقه، وحينئذ من قرب منه فهو عنده. أما إذا لم نثبت العلو وقلنا الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، لا يستقيم مثل هذا الكلام. وهكذا إذا قلنا إن الله عز وجل في كل مكان، لا يستقيم مثل هذا الكلام، فلما خص بعض المخلوقات بأنها عنده دون بعض، فإنه على هذا المعنى الكل على حد سواء بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فلهذا كانت أدلة العندية تدل على علو الله عز وجل. قال رحمه الله بعد ذلك: فصل. هذا وهادي عشرهن إشارة نحو العلو بأصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم موقف الغفران نحو السماء بأصبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن. يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني. فغدا البنان مرفعا ومصوبا صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الدليل الحادي عشر، أو إلى النوع الحادي عشر من الأنواع التي تدل على إثبات علو الله عز وجل، وهو إشارة الله، إشارة النبي عليه الصلاة والسلام نحو العلو بإصبعه، وذلك في حجة الوداع وفي عرفات، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة الوداع، فذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة، وكان مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: وأنتم تساءلون عني، فما أنتم قائلون؟ وأنتم تساءلون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه مستشهدا به، فقال: اللهم اشهد، وهو يشير إلى السماء، ثم ينكبها إلى الأرض، أي يصوبها إلى الناس. وهذا بما يدل على علو الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أشار إلى ربه، لم يشر إلى مخلوق من المخلوقات، فإن هذا شرك إن فعله النبي عليه الصلاة والسلام حاشا أن يشير إلى مخلوق ويقول اللهم اشهد، فإن مؤدى هذا القول أن ذلك المخلوق هو الله وهو ربه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما أشار إلى رب العالمين سبحانه. قال: هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بأصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان، إن أشار إلى غيره فهذا شرك بالله عز وجل، كما قلنا أن يشير إلى مخلوق ويقول اللهم فاشهد، فهذا شرك حاشاه عليه الصلاة والسلام منه. لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من إنسان، ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم موقف الغفران. ومجمع الحج العظيم هو عرفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وموقف الغفران لأن الله عز وجل يغفر لأهل الموقف، وليس هنالك نعم موقف أعظم من هذا الموقف، وهو موقف عرفة، ويغفر الله عز وجل لمن شاء من عباده، فإنه يدنو في ذلك اليوم من عباده ويباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ قال: ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم موقف الغفران نحو السماء بأصبع قد كرمت، مستشهدا للواحد الرحمن وهو رب العالمين سبحانه: يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني، يشير إلى الناس فيرفع، فقال بإصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس كما قال جابر رضي الله عنه. قال: يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني، فغدا البنان مرفعا، أي إلى الله عز وجل، ومصوبا لأنه فعل ذلك ثلاث مرات، فغدا البنان مرفعا ومصوبا، فحصل تكرار ذلك ثلاثا، يرفع إصبعه إلى السماء ويصوب بعد ذلك إصبعه إلى الناس، فغدا البنان مرفعا ومصوبا، صلى عليك الله ذو الغفران، أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب شكران. ولهذا يقول: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، كما في حديث جابر: أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. فهذا هو النوع الحادي عشر من الأنواع الدالة على علو الله عز وجل. قال رحمه الله بعد ذلك: فصل. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن، والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان. حقا رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمان. فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان. أو ما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران، والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتان. وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه فهما له صفتان. لا تجحدنهما جحود الجهم أوصاف الكمال تكون ذا بهتان. وظهوره مقتضى لعلوه وعلوه لظهوره ببيان. وكذلك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن، إذ قال: أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع الثاني عشر من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، وهي أدلة الظهور في قول الله عز وجل: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالظاهر اسم من أسماء الله عز وجل، وهو دال على علو الله، فلا يكون ظاهرا إلا إذا كان عاليا. وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالعلو كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيح، في حديث في ذكر النوم، وفيه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فالظاهر بمعنى العالي. قال: هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن، في آية الحديث. قال: والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان، أي كما قد قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صاحب البرهان صاحب الحجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان. حقا رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمان. روى مسلم في صحيحه كما عرفنا من حديث أبي هريرة، ولمسلم قد ضمن أن ما في كتابه من قبيل الصحيح، وقد تلقى العلماء كتاب مسلم بالقبول وبينوا أن ما فيه صحيح إلا أحرف يسيرة اختلف العلماء فيها. قال: فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قد قيلت إلى برهان. اقبل تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم بمراد الله عز وجل. ودع سائر التفاسير التي قالها من قالها من الناس بغير برهان، كمن قال المراد بالظهور بمعنى ظهور الغلبة والقهر، فالله ظاهر بمعنى هو الغلاب وهو القاهر، كما تأولوا سائر أدلة العلو بعلو الغلبة والقهر. أو أن الله عز وجل ظاهر، أي بآياته، فالآيات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى من أظهر الآيات ومن أقوى البراهين، كل هذا من تحريف الكلم وصرف نعم وتأويل معنى كلمة الظاهر على خلاف تأويل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يقبل. والله سبحانه وتعالى قد قرن الظاهر بالباطن، وهذه قرينة تدل على ماذا؟ أن المراد بالظهور العلو. أي نعم. وكما عرفنا أن مما يعرف به معاني الكلمات النظر إلى سياق النصوص. والله سبحانه وتعالى قرن الأول بالآخر وقرن الظاهر بالباطن، فلما قرن الظاهر بالباطن دل على أن المراد بالظاهر العالي. فتأويل الظهور بظهور البراهين والأدلة أو بالغلبة والقهر تأويل لا يستقيم من وجهين. الوجه الأول أنه تأويل خلاف التأويل الذي تأوله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. والأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى قرن الظاهر بالباطن، فهذا يدل على أن المراد بالظهور العلو. قال فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان، والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان. والمعنى أن الظهور ملازم للعلو، الظهور ملازم للعلو، فالشيء كلما علا كلما ظهر، فالظهور ملازم للعلو، وعلى العكس كلما سفل كلما اختفى. فعندنا الشمس إذا ما اتجهت إلى المغيب وسفلت كلما اختفت إلى أن إلى أن تزول عن المشاهدة فتخفى وتبقى لا تشاهد بعد مغيبها، وكلما ارتفعت كلما ظهرت، كلما ظهرت وبانت. فالظهور ملازم للعلو، فإذا تم الظهور فقد تم العلو، وإذا تم العلو فقد تم الظهور. قال والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان، كلما تم العلو كلما تم الظهور. قال أوما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران. السماء في غاية الظهور لعلوها، والقمران الشمس والقمر في غاية الظهور أيضا لعلوهما. فلهذا لا تختفي الشمس عن أحد وتستر عن أحد من الناظرين، من كان في جبل أو كان في واد، ومن قرب أو بعد. إذا كانت الشمس في وسط السماء فالجميع يشاهدون تلك الشمس ولا تختفي عن أحد. قد يختفي الشخص عنها كأن يغيب الشخص في بيته فيختفي عنها، أما هي فلا تختفي عن الناظرين إذا كانت في السماء طالعة، فمن أراد أن يشاهدها شاهدها. فالشيء إذا تم علوه فقد تم ظهوره. قال أو ما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران، والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصاحبان. الخفاء مصاحب للسفول، والظهور مصاحب للعلو، فالشيء كلما سفل كلما خفي، وكلما تناهى في السفل تناهى في الخفاء. فالسفول مصاحب للخفاء، والظهور مصاحب للعلو. قال والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. فانظر إلى علو المحيط كالأفلاك العالية، وأعلى هذه المخلوقات العرش. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور. نعم، الأفلاك في غاية الظهور لعلوها، والشخص شاهد السماء ويرى أنها من أظهر المخلوقات، يشاهد الفلك، نعم يشاهد السماء الدنيا، أو يشاهد، نعم يشاهد السماء لعلوها. وكلما كان الشيء عال فهو في ظهور. قال: فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور، وذاك ذو تبيان. وانظر خفاء المركز الأدنى وصف السفل فيه، وكونه تحتاني. المركز الأدنى الذي هو وسط الأرض، أسفل موضع من الأرض، فوسط الأرض هو المركز، مركز الأرض، فهو أسفل موضع. وذاك الموضع هو أخفى موضع لأنه أسفل موضع. وأما الأفلاك ومن، نعم وهي، نعم والسماء فإنها مشاهدة، وما فيها من الكواكب كالقمرين والنجوم فيها ظهور لعلوها، فما كان عاليا كان ظاهرا، وما كان متسفلا كان خفيا. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور، وذاك ذو تبيان. وانظر خفاء المركز الأدنى وصف السفل فيه، وكونه تحتاني. وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه، فهما له صفتان. فالظهور مثل العلو، فالله عز وجل هو العالي على خلقه وهو الظاهر، وهما متلازمان، العلو والظهور متلازمان وكل ثابت لله عز وجل. وظهور سبحانه بالذات مثل علوه، فهما له صفتان. لا تجحدنهما جحود الجهم أوصاف الكمال، تكون ذا بهتان. وظهوره هو مقتضي لعلوه، وعلوه لظهوره ببيان، الكل مقتضي للآخر. فالعلو مقتضي لظهور الله عز وجل وأنه الظاهر، وظهور الله سبحانه وتعالى مقتضي لعلوه، فإنه كلما تم العلو كلما تم الظهور. قال: وظهوره مقتضي لعلوه، وعلوه لظهوره ببيان. وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان. الفاء في الحديث، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت وأنت الباطن وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء. والمعنى أن ظهوره سبب لفوقيته على كل شيء، أن ظهوره سبب لفوقيته على كل شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فكون الله عز وجل هو الظاهر فهذا سبب لفوقيته على كل شيء. ولهذا قال: وكذلك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان، أن الله عز وجل عال ليس فوقه شيء. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن، إذ قال: أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان. إذ قال أنت كذا، قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء. ما في معنى آخر يمكن أن يتأول به، أن تتأول به الآية بعد بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان، فهو في غاية الإيضاح والبيان، وليس هنالك احتمال آخر لمعنى الظاهر، وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام وبينه بيانا ليس فيه لبس. إذن هذا هو النوع الثاني عشر من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. نكتفي بهذا وننتقل إلى أخلاق العلماء.